بمعنى أنه يكون منجزا ويكون معذرا لا كلام في ذلك، فحاله كحال العلم التفصيلي. وإنما الكلام بين الأصوليين بالنسبة إلى العلم الإجمالي أو حجية العلم الإجمالي وقع في مقامين. المقام الأول في حدود منجزية العلم وحجية العلم الإجمالي، والمقام الثاني في كيفية حجية العلم الإجمالي. فالكلام أولا في الحدود وثانيا في الكيفية. أما الكلام بالنسبة إلى حدود العلم الإجمالي، هنالك تصوران لحدود العلم الإجمالي، تصور ضيق تصور واسع. تصور الضيق يقول بأن حدود منجزية العلم الإجمالي هي حدود المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية. التصور الأوسع يقول لا، حدود دائرة حجية العلم الإجمالي كما تشمل موارد حرمة المخالفة القطعية كذلك تشمل موارد لزوم الموافقة القطعية. بيان ذلك، لو علم الإنسان إجمالا بأنه يوم الجمعة إما مطالب بصلاة الظهر وإما مطالب بصلاة الجمعة، علم بوجوب إحدى الصلاتين عليه. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز على نحو وجوب الموافقة القطعية، فلا بد على المكلف أن يأتي بكلا طرفين، هم يأتي بصلاة الجمعة هم يأتي بصلاة الظهر، حينئذ يحقق الموافقة القطعية، لأنه إن جاء بصلاة الجمعة وهي المطلوبة فقد انتفى، وإن كانت المطلوبة هي صلاة الظهر فقد انتفى، تتحقق الموافقة القطعية جزما. وأما إن قلنا بأن حدود حجية العلم الإجمالي هي خصوص حرمة المخالفة القطعية، فمعنى ذلك أنه يحرم عليه ترك كلا الطرفين، أما ترك أحدهما دون الآخر فلا مشكلة فيه. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية إنما تتحقق بترك كلا الطرفين، إذ أن صلاة الظهر إن كانت هي الواجبة فقد تركها، وإن كانت صلاة الجمعة هي الواجبة فقد تركها، تحققت المخالفة القطعية. لكن لو جاء بإحدى الصلاتين المخالفة القطعية لم تتحقق. نعم الموافقة القطعية ما تحققت، موافقة الاحتمالية فقد تحققت، لكن المخالفة القطعية أيضا ماذا؟ ما تحققت. فحدود حجية العلم الإجمالي بأي مقدار؟ بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، يعني الإتيان بكلا الطرفين، هذا بحث أوكله السيد الشهيد إلى الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بالإتيان بترك كلا الطرفين، فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية أن العلم الإجمالي مما لا ريب في حجيته بالنسبة إلى هذا المقدار. نعم يشك في سعته للزوم الموافقة القطعية أو لا، أما هذا المقدار حرمة المخالفة القطعية فإنه مما لا ريب فيه. لماذا؟ هنا عندنا مسلكان، مسلك المشهور مسلك السيد الشهيد. مسلك السيد الشهيد يقول: نحن ذكرنا سابقا بأن مجرد الاحتمال ماذا؟ كاف للتنجيز، منجز. وفي موارد العلم الإجمالي عندنا احتمال، فهذا الاحتمال كاف للتنجيز، لا نحتاج إلى شيء أكثر من ذلك. وأما بالنسبة إلى مسلك المشهور، فالمشهور الذين يقولون بأن الحجية إنما هي من ذاتيات القطع، من ذاتيات العلم، وأما غير القطعي فماذا؟ لا حجية له، بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. على مسلك المشهور أيضا نقول بأن العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي على جميع المسالك في تفسير حقيقته، على الخلاف بينهم كما سيأتيكم، على جميع المسالك العلم الإجمالي يختزن علما بالجامع، يختزن علما تفصيليا بالجامع، هذا ما لا ريب فيه. أنا عندما أعلم علما إجماليا بأن صلاة الجمعة هي الواجبة أو صلاة الظهر هي الواجبة، فعندي علم تفصيلي بوجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة، هذا مما لا ريب فيه. فإذا كان يوجد لدي علم بوجوب إحدى الصلاتين والحجية من ذاتيات العلم، كان هذا العلم الإجمالي ماذا؟ منجزان بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. إذن لا ريب في أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، هم على مسلك المشهور هم على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. هذا بالنسبة إلى المقام الأول، وهو حدود حجية العلم الإجمالي. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني، وهو كيفية العلم الإجمالي، كيفية حجية العلم الإجمالي بعبارة أدق، عندما نقول بأن العلم الإجمالي حجة بالنسبة إلى حدود حرمة المخالفة القطعية، بغض النظر الآن عن لزوم الموافقة القطعية، حجية العلم الإجمالي هل هي على نحو العلية التامة أم هي على نحو الاقتضاء؟ كيفية حجية هذا العلم، يعني أن العلم الإجمالي عندما يكون حجة، فهل هو العلم الإجمالي علة للحجية، علة تامة، بحيث متى ما تحقق علم إجمالي كان ذلك علة لتحقق ماذا؟ لتحقق الحجية له، أم أن العلم الإجمالي بل مقتضى للحجية وليس علة تامة؟ بمعنى أن المانع لو تحقق فإنه يحول دون العلم الإجمالي ودون ماذا؟ ودون حجيته. كما نقول بالنسبة إلى النار، النار علة للإحراق، ولكن علية النار للإحراق إنما هي على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة. فلو وجد المانع وهو الرطوبة لم يمكن تحقق ماذا؟ تحقق الإحراق. فكيفية حجية العلم الإجمالي من أي قبيل؟ هل هي من قبيل العلة التامة أم هي من قبيل ماذا؟ أم هي من قبيل الاقتضاء؟ البحث حول كيفية العلم الإجمالي يقع في مقامين. المقام الأول مقام الثبوت، المقام الثاني مقام الإثبات. أما بالنسبة إلى مقام الثبوت فهنا عندنا مسلكان. مسلك الأول مسلك المشهور. المشهور قالوا بأن العلم الإجمالي كيفية حجيته أنها على سبيل العلة التامة لا على سبيل الاقتضاء. متى ما تحقق العلم الإجمالي كان علة لتحقق الحجية لا تنفك عنه. لماذا؟ لنفس دليلهم الذي ساقوه في مسألة حجية القاطعة، في مسألة حجية العلم التفصيلي. هناك قالوا بأن المنجزية من لوازم ماذا؟ من لوازم القاطعة، الحجية من لوازم القاطعة، وليس للشارع أن يرخص في قبال القاطعة، في قبال العلم. لماذا؟ قالوا لأنه من قبيل الترخيص في ماذا؟ في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح بحكم العاقل، فحينئذ المنجزية الحجية ذاتية ويستحيل الترخيص في مقابلها. فمتى ما تحقق القطع بعد لا يمكن تصور وجود مانع يحول بين القطع وبين الحجية، بل الحجية لازمة له. هذا الدليل ناقشه السيد الشهيد بنفس المناقشة المتقدمة. هذا الحكم حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية، إنما هو ماذا؟ حكم معلق، معلق على حدود طاعة المولى. فإن كانت في المرحلة السابقة شخصنا بأن المولى تجب طاعته في كل قطع قطعناه بأمره وإن لم يرخص فيه، تمام. وأما إن نحن في المرحلة السابقة حددنا بأن الحق الطاعة للمولى ماذا؟ في حدود ما نقطع به ولن يرخص فيه، فإذا رخص العقل لا يحكم حينئذ ماذا؟ بقبح الترخيص. فهذا الدليل لا يصلح لإثبات مدعى المشهور، فمعلوم. المسلك الآخر مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه. سيد الشهيد قال بحسب مقام الثبوت العلم الإجمالي ليس علة تامة للحجية، يختلف مع المشهور في ذلك. لماذا؟ يقول نعم، لأنه في موارد العلم الإجمالي من الممكن أن يرخص المولى ويجعل ماذا؟ ويجعل ترخيصا في مقابل العلم الإجمالي، ترخيصا ظاهريا، وإن لم يكن ذلك الترخيص حكما ظاهريا. حتى تقول كيف مع وجود العلم الإجمالي يوجد حكم ظاهري والحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، والفرض أننا عندنا علم بالحكم الواقعي إجماليا، فحينئذ لا مجال للحكم الظاهري. يقول هذا صحيح، ولكن بنفس التقريب المتقدم في العلم التفصيلي في القطع والذي رفضناه هناك، أنه من الممكن الترخيص من خلال روح الحكم الظاهري، من خلال صورة الحكم الظاهري، وإن لم يكن بحسب الحقيقة حكما ظاهريا، باعتبار أننا ذكرنا هناك أن العلم وأن الحكم الظاهري ما كان مجعولا لأجل أي شيء؟ لأجل الحفاظ على الملاك الأهم عند اختلاط الملاكات، عند تشابه الملاكات، عند عدم تمييز الملاكات. وفي موارد العلم الإجمالي عندما أعلم بأن صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر واجبة، أعلم بأن الواجبة هي إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة، وأعلم بأن الصلاة الأخرى مباحة أو واجبة، مباحة، حينئذ يدور الأمر بين ملاك الإباحة وبين ملاك الوجوب، فللمولى أن يرخص إذا كان ملاك الإباحة هو ماذا؟ هو الأهم. فلا مانع من وجود ماذا؟ ترخيص ظاهري يحول بين العلم الإجمالي وبين الحجية. إذن فكيفية حجية العلم الإجمالي ليست من قبيل العلة التامة، وإنما هي من قبيل الاقتضاء، فإذا جاء الترخيص صار مانعا دون تأثير المقتضي في المقتضى. واضح؟ إن قلت، هنا سؤال وجواب، إن سألت خب سيدنا ما الفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي؟ هنالك في العلم التفصيلي قلت نمنع من ذلك، نمنع من ماذا؟ من التمسك، نمنع من القول بوجود ترخيص ظاهري ولو بصورة الحكم الظاهري وبروحه، وهنا لم تمنع من ذلك. قال فرق، فهنالك نقطع بعدم وجود إباحة، نقطع بعدم وجود ترخيص، هناك نعلم بأن صلاة الظهر هي الواجبة فقط، أو نعلم بأن صلاة الجمعة هي الواجبة فقط، بينما في المقام هم عندنا علم بوجوب الصلاة، هم عندنا علم بوجود ماذا؟ مباح. فحينئذ اختلط علينا الملاكان، لا نعلم أن صلاة الظهر ملاك الوجوب فيها والإلزام أم ملاك الإباحة، لا نعلم بأن صلاة الجمعة ملاك الوجوب فيها أم ملاك الإباحة، اختلطت الملاكات، للمولى أن يقدم أحد الملاكين على الآخر فيرخص ترخيصا ظاهريا فيما لو كان ملاك الإباحة هو الأهم. فإذا بحسب مقام الثبوت لدينا مسلكان، مسلك السيد الشهيد ومسلك المشهور. مسلك المشهور يقولون بأن كيفية حجية العلم الإجمالي هي من باب العلية التامة، بينما مسلك السيد الشهيد يقول بأن كيفية حجية العلم الإجمالي من باب الاقتضاء. وأما بحسب مقام الإثبات، بحسب مقام الإثبات، السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ولعله على مسلكه هذا المقام يأتي على مسلك المشهور، لا يحتاجون في مقام الإثبات إلى ذلك، بس بغض النظر عن ذلك يحتاجون أو لا يحتاجون، في مقام الإثبات لو التزمنا بأن حجية العلم الإجمالي في مقام الثبوت هي من باب تمنع، يمكن أن يمنع المانع دونها دون تحققها أو لا؟ يقول لا، في مقام الإثبات هي أشبه بالعلة التامة، حجية العلم أشبه بالعلة التامة، العلم الإجمالي في مقام الإثبات علة تامة للحجية، لا يمكن للشارع أن يرخص فيه. لماذا؟ يقول هنا الفرق بيننا وبين المشهور، المشهور تمسكوا بحكم العقل في المنع من الترخيص، وقالوا بأنه ترخيص في المعصية قبيح فهو محال. يقول نحن نتمسك بالارتكاز العقلائي، إذ ثبت لدينا أن حكم العقل معلق ليس بتام، فنتمسك في مقام الإثبات بالارتكاز العقلائي. كيف؟ يقول نعم، العقلاء مرتكز عندهم بأنه لو دار الأمر بين وجوب شيء وبين إباحة شيء فإن ملاك الإباحة لا يعقل أن يقدم على ملاك الوجوب. إذا كان هناك أمر إلزامي نعلم به ونحتمل في مقابل هذا الأمر الإلزامي ماذا؟ وجود مباح، إلا أن هذا المباح قد يكون أهم ملاكا. يقول العقلاء في حياتهم لا يلتفتون إلى مثل هذا الأمر أصلا. حياة العقلاء لو دار الأمر مثلا يعلمون بأن شرب العصير أو شرب الشاي واجب، أحدهما واجب، إما شرب العصير إما شرب الشاي واجب شرعا، إما أن تشرب الشاي إما أن تشرب العصير. لو جاء شخص ورخصهم مثلا، لو الجهة المعنية قالت يجوز لكم ترك كلا الطرفين لاحتمال أن يكون ملاك الإباحة هو الأهم بنظر المشرع، يقولون لا يعقل أن يكون ملاك الإباحة أهم من ملاك الوجوب، ملاك الوجوب قطعا هو الأهم، لذلك ألزم به الشارع. لو لم يكن له هذه الأهمية ما كان الشارع يلزم به، ما كان المولى يلزم به. فالعقلاء مرتكز عندهم أنه كلما دار الأمر بين ملاك الوجوب وملاك الحرمة وملاك الإباحة فملاك الوجوب هو ماذا؟ هو المقدم. حينئذ متى ما وجد علم إجمالي بوجوب شيء لا يمكن أن يرد ترخيص يمنع منه في مقام الإثبات بسبب الارتكاز العقلائي. هذا تمام كلامه قدس الله نفسه الزكية في العلم الإجمالي. فتلخص من مجموع ما ذكرناه أن العلم الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي بلا ريب، إنما الكلام في حدود هذه الحجية، في كيفية هذه الحجية، في حدود هذه الحجية لا ريب بينهم أن العلم الإجمالي حجة بمقدار حرمة المخالفة القطعية على مسلك المشهور على مسلك السيد الشهيد، إنما الكلام في لزوم الموافقة القطعية هذا يعني. بالنسبة إلى الكيفية أيضا لا كلام بينهم في أن العلم الإجمالي كيفيته على نحو العلية التامة، إما هنا إما في مقام الثبوت على مسلك المشهور إما في مقام الإثبات على مسلك السيد الشهيد، أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية. متى ما تحقق استحال وجود المانع الإثباتي، وإن كان ذلك في مقام الثبوت ممكن برأيه وكذلك في وليس بممكن على رأي المشهور. والحمد لله رب العالمين.